بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج الذي عنوانه أما بنعمة ربك فحدث، نتحدث معكم أولا حول مفهوم الآية التي اختيرت لهذا البرنامج المبارك. الله سبحانه وتعالى منح هذه الأمة نعما كثيرة، وهذه النعم الكثيرة جزء منها نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، ونعمة العلم، ونعمة الإيجاد، ونعمة الصحة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن الوفاء والشكر على هذه النعم العظيمة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لوضع هذه النعم فيما خلقت له. ومن مهماتنا فيما سنطرحه في هذه الحلقة علم هام يتعلق بهذه النعم وتجديدها وتحديثها. فالآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ذكر أهل التفسير أي تكلم وبلغ وأخبر، وهذا معنى صحيحا كما هو معلوم. كما أن من المعاني الأخرى التي يحملها الجانب اللغوي وجانب التأويل الصحيح إن شاء الله، وأما بنعمة ربك فحدث أي طور المعاني وجددها في سبيل خدمة الدعوة إلى الله وخدمة الإسلام وخدمة الأمة. فالتحديث على هذا المعنى الذي أشير إليه في هذه الآية سيعطينا فرصة واسعة لإعادة القراءة لكثير من الشؤون التي نحن بصددها في هذا البرنامج. ومن هذه الشؤون ما يتعلق بشأن أركان الدين. كثير منا إذا سئل ما هي أركان الدين، لا شك أن الإجابة هي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة الأركان مقتبسة من حديث جبريل عليه السلام فيما روي أو فيما يرويه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قوله: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: وعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم أمور دينكم؟ والحديث ورد برواية عديدة، بعضها مختصر وبعضها مبسط وبعضها موسع إلى غير ذلك من روايات الحديث، وقد اخترنا هذه الروايات التي هي جامعة وشاملة لأغلب ما في الروايات. هذا الحديث الشريف يتكلم عن ما عرف بأركان الدين. وعندما نقرأ هذا الحديث وقد قرأناه معا، وجدنا أن المواضيع التي تليت وتحدث بها هي ليست ثلاثة، وإن كنا نحن ندرس الإسلام والإيمان والإحسان كأركان الدين الثلاثة، فالمواضيع هي أربعة: الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة. فعندما نرى اليوم حياة الأمة المحمدية في دراسة هذا الحديث يقرؤون الثلاثة وحدها، ونتج عن هذه العلوم أو نتج عن هذه القراءة علم الإسلام بتفصيلاته، علم الإيمان بتفصيلاته، علم الإحسان بتفصيلاته، واجتمعت هذه العلوم تحت إطار خدمة العقيدة وخدمة الشريعة وخدمة مراتب الأخلاق والسلوك. هذه الثلاثة الأركان عندما ننظر في الحديث نجد أنه لا زال في الحديث موقع، وعندما نقول موقع أي لا زال في الحديث موضوع، وهذا الحديث متحد، وهذا الحديث يمثل وحدة موضوعية واحدة، وخاصة أننا ما عرفنا أنه دين ولا أمر دين إلا بعد أن ذهب جبريل ودعا رسول الله سيدنا عمر وسأله هل عرفت الرجل، أشار أنه لم يعرفه، قال ذاك جبريل أتاكم بميم الجمع يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. فلفظة دين التي بني عليها أركان الدين هل جاءت من اختراع العلماء أم جاءت من كلام النبي محمد؟ لا شك أنها جاءت من كلام النبي محمد، وأن هذا الحديث أطلق عليها أهل العلم أم السنة. فلما صار هذا الحديث أم السنة والسنة كلها منطوية في هذا الحديث، إذن فمواضيعه أربعة، لكن ربما كانت هناك أسباب أدت إلى السكوت أو أدت إلى الغفلة عن الركن الرابع. ولأجل هذا التفصيل ولأجل هذا التبيين ولأجل إعادة التجديد وإعادة التحديث، وأما بنعمة ربك فحدث، نحن سنقرأ حديث جبريل بحسب الوحدة الموضوعية التي تكلم عنها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي بهذه القراءة إعادة التفصيل وإعادة التعليل وإعادة شرح هذه العلوم الأربعة مجتمعة كلها مع بعض. من هذا الباب نعلم أن أركان الدين أربعة: الأول الإسلام، والثاني الإيمان، والثالث الإحسان، والرابع العلم بعلامات الساعة، وأن دليل ذلك هو الوحدة الموضوعية في هذا الحديث للمواضيع الأربعة، ثم كذلك قول جبريل أتاكم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. العلماء بعد ذلك أفصلوا ما يتعلق بهذا الشأن في مهمات علم الإحسان والإيمان والإسلام، بذلوا الجهود الكبيرة فيه حتى اتسع وتوسع في قراءتنا لفقه التحولات، لأن هذا العلم سيسمى فقه التحولات، وعلم الركن الرابع من أركان الدين والعلم بعلامات الساعة. سنتناول الصياغة الجديدة إذا صحت العبارة لهذا العلم، فنقول إن وحدة الأركان الأربعة تقتضي أن تقرأ على قسمين: القسم الأول قسم الثوابت، والثوابت هي الإسلام والإيمان والإحسان، والقسم الثاني قسم المتغيرات، والمتغيرات تدخل تحت المفهوم العلم بعلامات الساعة. فالركن الرابع يحمل هذا المتغيرات، والثلاثة الأركان الأولى الثوابت تحمل كل ما يتعلق بشأن العقائد وكذلك علوم الشريعة وكذلك علوم الأخلاق والسلوك. إذن عرفنا هذا القراءة الجديدة لهذا العلم المتعلق بوحدة رباعية الأركان. نرجع بعد ذلك إلى نفس مفهوم الدراسة لهذا العلم، باعتبار أنه لم يسبق إلى حد ما من فصلها تفصيلا كاملا، مع أن بعض الكتب القديمة للإمام البخاري فيما طبع قديما نجد أن الإمام البخاري بوب في كتابه البخاري أو صحيح البخاري بوب في علامة الساعة: والساعة ركن، والساعة من الدين، ولم يقل ركن، قال والساعة من الدين. وهذا تفصيل مهم بأنه قد أشار إلى أن دراسة الساعة من الدين، لكن هناك ربما تكون بعض الأسباب التي تكلم عنها بعض العلماء ومنهم بعض المحدثين كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مثل قوله: أعطاني خليلي جرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثته بينكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا الحلقوم. فربما كان الحديث عن علامات الساعة والفتن ومضلات الفتن وغيرها من العلامات التي تبين أصحاب النفاق وتبين مدارس الانحراف سكت عنها أولئك القوم من حيث الإعلان العام، لكنهم تداولوها من حيث الإعلان الخاص، فدونت في الكتب ودونت في المؤلفات ودونت في كتب الحديث، ولكنها لم تخدم ولم تفعل كنوع من أنواع العلم التفصيلي الذي يحتاج إلى بعض التعليل والتفصيل والتحليل وتحويله إلى فقه، بل تركوه. وبالطبع تركوه لعذر معين كانوا عليه، وهذا الترك شمل جميع المسلمين، لأننا عندما نرى الآن العالم العربي والإسلامي الذي فيه تعدد المذاهب والذي فيه الاختلافات العقدية والاختلافات الشرعية والاختلافات السلوكية والأخلاقية، وما نسمع من هذا الخبط والخلط والمنازعة فيما تعيشه الأمة المحمدية، كلهم مجمعون على أن أركان الدين ثلاثة، فلن يكون أحدهم أفضل من الآخر. لكن عندما نعيد الصياغة لأجل نلاحق أنفاس الأمة ونعيد لها شرفها وكرامتها، سنجد أن دراسة رباعية الأركان عامل مساعد لإيجاد شيء من التفاهم وشيء من التلاقي، وهذا التفاهم والتلاقي لن يتأتى لمجرد سماع الحلقات، ولكن سيتأتى عندما تعاد صياغة هذا العلم وتدرس دراسة منهجية ضمن المدرسة وضمن حلقات العلم، ويقتنع الآخذون لها باعتبارها من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها تحمل السقف الأساسي لمنهج الدعوة إلى الله، وأن منهج الدعوة إلى الله منهج سبق علم الأصول، وأن علم الأصول جاء في عصر التدوين بعد أن اكتملت الشريعة وظهرت العلوم وقتل كثير من حملة العلم، جاءت فكرة التدوين والجمع لهذا العلم، وأول من أصل علم الأصول هو الإمام الشافعي. إذن فجاء التدوين متأخرا لهذه العلوم، أما الدعوة إلى الله فهي التي كانت في صدر الإسلام في مكة وفي المدينة. إذن سنعلم أن فقه الدعوة إلى الله هو الأساس فيما يتعلق بوحدة رباعية الأركان، وأننا يجب أن ندرس رباعية الأركان مفصلة من حيث التعليل والتفصيل، ومجتمعة من حيث الهدف والغاية، وأنه لا يجوز بالطبع إذا أدرك المستمع والمشاهد والعالم وكذلك طالب العلم أهمية الوحدة الموضوعية للحديث، لن يتأخر عن أن يقرأ هذا الحديث المتكامل من كل نواحيه. وما هي نواحيه؟ نواحيه أن الثوابت تدرس لبناء الشعوب وبناء الأمم، وأن النواقض الذي سميت بعلم المتغيرات تدرس لأجل معرفة الخلل الذي حصل في الأمة، والخلل الذي حصل في قرار العلم، والخلل الذي حصل في قرار الحكم، والخلل الذي حصل في إيجاد الصراع بكل مسمياته، الصراع الاعتقادي، الصراع الطبقي، الصراع السياسي، الصراع الطائفي، وغيرها من المسميات فيما يدور بين الأمة من التحريش ومن المنافسة. وسيأتي معنا في الحلقات القادمة تفصيلات للألفاظ النبوية التي تحمل قاموس التعريفات لفقه التحولات، حتى يكون هذا الفقه متكامل الدراسة، سواء من حيث الاصطلاح أو من حيث الشرع أو من حيث فهمنا للتعريفات في اللغة، سيكون تفصيلا كاملا لهذا العلم المرتبط بحديث جبريل المعروف بحديث أم السنة. وكيف يكون حديث أم السنة وهو يحمل ثلاثة ويترك الرابع؟ وأقصد بهذا الكلام لنا نحن في هذا العصر وهذا الزمن، وقد عرفنا مع سعة العلوم ومظاهر الحياة وتطورها أننا نحتاج إلى أن نجدد فهم الدين، نجدد فهم الرسالة، نجدد فهم الدعوة المحمدية، نحرك الماء الراكد حتى نفعل علاقتنا بهذا الدين، فنعود إلى قمة الالتزام، فنكون متبوعين لا تابعين. نحن اليوم صرنا نتبع غيرنا ونستمع إلى غيرنا ونتأثر بغيرنا، وصرنا كما سمانا النبي في هذا العلم، علم علامات الساعة، قال أنتم غثاء كغثاء السيل، وفي رواية لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا. لماذا؟ لأننا تخلينا عن الثوابت الشرعية ولم ندرسها، وربما درسناها لمجرد ما سمعنا من سابق، ولم نتحقق في حاجتنا لما بقي من شأن الدراسة الواعية لهذا الركن الهام في حياة الأمة المحمدية. إذن فالمتأخرون منا ومن سيأتي وسيلحق سيكون في حاجة ماسة لهذه الدراسة التي ستعيد اللحمة أولا لأركان الدين، ثم تعيد اللحمة للأمة المحمدية، ثم تعلمنا كيف نخاطب بعضنا البعض، وكيف نخاطب غيرنا من العالم الآخر، وكيف نحدث أسلوب الدعوة، وكيف نجدد منهجية الارتباط بالركن الرابع من أركان الدين أيضا مجتمعا ومرتبطا بأركان الثلاثة التي هي ثوابت هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يسلك بنا خير السبيل، ويدخلنا مع خير جيل ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ومن أصول علوم الدين رابعها ركن التحول والأشراط قد وردا، من فقه طه حبيب الله حجتنا، حديث جبريل ناصا فانظر السندا، فاقرأ وحاقق أصول